الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في مسائل الجاهلية عند المسألة 83. قال المؤلف رحمه الله: اتخاذ القبور أعيادا. اتخاذ القبور أعيادا. بين المؤلف رحمه الله أن المسائل الجاهلية اتخاذ القبور أعيادا، والعيد مأخوذ من العود وسمي عيدا لعوده وتكرره، وسواء كان من الأعياد الزمانية أو كان من الأعياد المكانية. فالأعياد الزمانية المشروعة يوم الجمعة، وهو عيد أسبوعي، وهو يعود في كل أسبوع. وعيدان سنويان، وهما الفطر والأضحى، وهما يعودان في كل عام. وقد يكون العيد من قبيل العيد المكاني كيوم عرفة، كعرفة للحجاج، وهكذا المزدلفة، وهكذا منى. فهذه أماكن يعود إليها الحجاج في كل عام، فهي داخلة في الأعياد المكانية. فالقبور لا يجوز أن تتخذ أعيادا، ولو بمجرد الزيارة، وإن لم يحصل شيء من الشرك. واتخاذ القبور أعيادا من وسائل الشرك. وقد جاء عند أبي داود وعند نسائي وعند غيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا قبري عيدا. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن يجعلوا بيوتهم قبورا، أي كالقبور، بمعنى أنهم لا يصلون فيها شيئا من النافلة، ولا يقرؤون فيها القرآن، ولا يذكرون الله عز وجل، ويفعلون غير ذلك من أنواع الخير، فإن هذا الشأن المقابر. وفي صحيحين من حديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تجعلوها قبورا، إلى تشبه بيوتكم بالمقابر، فالمقابر ما هي مواضع للصلاة ولا لقراءة القرآن، وإنما يذهب الذاهب إليها ليسلم على الموتى ويدعو لهم بالخير ويتذكر الآخرة. وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فهذه الأدلة تدل على أن المقابر ما هي موضع للصلاة ولا موضع لقراءة القرآن. وفيها أن الإنسان ينبغي أن يحيي بيته بأنواع التنفلات، ويحيي بيته بقراءة القرآن وبذكر الله وبغير ذلك من أنواع الطاعات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، فإن صلاتكم تبلغني وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن يتخذوا قبره عيدا، مع أنه أشرف القبور، ومع هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن يتخذوا قبره عيدا. فإذا نهي هذا عن أشرف القبور فمن باب أولى ما هي دون ذلك، فلا يجوز أن تتخذ القبور أعيادا. ولهذا أنكر العلماء على من أكثر من زيارة قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان من مضى من الصحابة ومن علماء المدينة كالإمام مالك وكغيره ينكرون على من ذهب للسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه كلما دخل المسجد النبوي وكلما خرج منه، ويعدون ذلك مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ولا تتخذوا قبري عيدا، فإن العيد من العود، ويدل على معنى التكرر أو التكرار. فالذي يدخل المسجد النبوي ويتجه إلى قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه ويسلم، وإذا خرج ذهب وسلم، ويفعل ذلك في الصلوات الخمس أو في كل يوم، فإن هذا فيه معنى العود وهو التكرار، ومن فعل ذلك فقد اتخذ قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيدا، وهذا مما جاء النهي عنه. وكانوا يرون أنه لا يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه عند المرور بجوار قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام قبر صاحبيه إلا لمن جاء من سفر أو أراد الخروج إلى سفر، فالقادم من سفر يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه، وهكذا من أراد الخروج إلى سفر من أهل المدينة فإنه يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه وينصرف. وكانوا يرون السلام على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد، ما هو عند المرور بجوار قبره عليه الصلاة والسلام، كالشأن في سائر المساجد، إذا دخل الإنسان المسجد يأتي بذكر الدخول، فهكذا كانوا يفعلون في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يأتون بذكر دخول المسجد وإن كان فيه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ما خرجوا جاءوا بذكر الخروج. أما المرور من جوار قبره عليه الصلاة والسلام من أجل السلام عليه فكانوا لا يرون ذلك إلا لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر، وكانوا ينكرون على من مكث في ذلك الموضع بقرب حجرة عائشة رضي الله عنها ويستقبل القبر ويدعو الله عز وجل، كانوا ينكرون مثل هذا الأمر ويرون أن المصلي أن المسلم إذا أراد أن يدعو ربه يستقبل القبلة ما يستقبل القبر. وكل هذا حماية لجناب التوحيد وأخذا بوصية رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: صلوا علي فإن صلاة تبلغني حيث كنتم، والمعنى ما في حاجة تدعو إلى الذهاب إلى قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن يتخذ قبره عيدا، لأنه إن كان المقصود بهذه الزيارة الزيارة الشرعية وهي السلام على النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فإن هذا يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان في أي موضع كان في الأرض وفي أي بلد. فإذا كان هذا هو المقصود من الزيارة فهذا المقصود يحصل في أي موضع من الأرض، من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه فإن ذلك يبلغ عليه الصلاة والسلام في أي موضع. وإن كان المراد بذلك غير هذا فإن هذا مما زجر عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أسباب الشرك، ومنه ما يكون من قبيل الشرك كدعائه عليه الصلاة والسلام والاستغاثة به. فعلى كل نبينا عليه الصلاة والسلام نهى أن يتخذ قبره عيدا سدا لباب الشرك، فغير قبر النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى. وقد شابه كثير من الجاهلين أهل الجاهلية في هذه المسألة واتخذوا القبور أو جملة من القبور أعيادا وكرروا الزيارة لقبر رسول الله عليه الصلاة والسلام في أوقات متكررة متكاثرة، ومنهم من يسافر إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام من أجل السلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام والرجوع إلى بلده وليؤدي منسك الحج، ويرى أن هذا أعظم من حج بيت الله الحرام، وأن الحجاج إذا ذهبوا إلى بيت الله الحرام المقصود الأعظم من فعلهم هو زيارة رسول الله، زيارة قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيختصر الأمر ويذهب مباشرة لزيارة قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام ويترك الحج. وهذا الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته ونهى أن يتخذ قبره عيدا. وهكذا اتخذت جملة من القبور أعيادا وعظمت تعظيما شركيا لا تعظيم شرعيا، وصار الناس يتوافدون إلى بعض القبور كتوافدهم إلى بيت الله الحرام أو أشد. فيذكرون في بعض السنين الماضية أكثر من 20 سنة في قبر أحمد البدوي في مصر أنه بلغ عدد من ذهب إلى قبره في يوم المولد، مولد البدوي، بلغوا إلى 3 ملايين، ومنهم من ذكر أنه حصل ما هو أكثر من هذا وأنهم بلغوا إلى 7 ملايين إلى قبر أحمد البدوي، الذي ينقلون عنه أنه كان يقول: أنا أمسك الأسماك في البحار والوحوش في القفار، فكيف لا أستطيع أن أحمي من حضر مولدي؟ فيدعون فيه هذه الأمور التي لا تكون إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. ويذكرون عنه أنه كان لا يحضر لا جمعة ولا جماعة، ويذكرون عنه أنه كان ملثما على سبيل الدوام في الليل وفي النهار، فلا يدرى هل هو من الذكور أو من الإناث. فعلى كل غلا فيه الجاهلون مثل هذا الغلو، وأنزلوه منزلة رب العالمين سبحانه وتعالى، واتخذوا قبره عيدا. وهكذا في قبر العيدروس اتخذوا ذلك القبر عيدا، وغلوا في صاحب القبر ورفعوه منزلة رب العالمين سبحانه وتعالى. ويقول قائلهم: يا عيدروس يا محيي الرؤوس والمحيي والمميت ورب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا في قبر ابن علوان، أحمد بن علوان، وإن كان في الحقيقة أنه لا وجود له في يفرس، وقد أخذ من ذلك الموضع في زمن أحمد حميد الدين إلى موضع آخر، لكن على كل يتوافد الناس إليه من أماكن متعددة، واتخذوا قبره عيدا. وهكذا في حضرموت في قبر نبي الله هود، وكثير من هذه القبور التي تدعى أنها من قبور الأنبياء أو من قبور الصحابة أو من قبور العلماء ليس لذلك مستند، مع أنها لو كانت في الحقيقة كذلك لما جاز أن تتخذ أعياد ولا أن تصرف إليها بعض العبادات. لكن في الواقع أنهم جمعوا بين الشرك والإفك، وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أنهما قرينان، الشرك والإفك الذي هو الكذب. فهذا بلاء كبير حصل من كثير من الجاهلين، عظمت المشاهد وهدمت المساجد، وصار الذين يفدون إلى المشاهد وإلى القبور أعظم من الذين يفدون إلى بيوت الله عز وجل، فعظموا بيوت الموتى على بيوت الله عز وجل. والمساجد هي بيوت الله، نعم هي بيوت الله عز وجل. إلى هنا وننتقل إلى علوم الحديث.